عباد الله، دقائق نتذاكر فيها في الله جل وعلا. يقول صلى الله عليه وسلم: ما قعد قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم لنزلت عليهم السكينة وأشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. عباد الله، هذه الحياة فيها الابتلاء والاختبار من الله جل وعلا، فالدنيا دار بلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ابتلى الله فيها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، والحياة التي لا هم فيها ولا حزن ولا أذى هي الجنة. نسأل الله أن يدخلنا الجنة برحمته وفضله. قال صلى الله عليه وسلم: إن فيها أن تصح ينادي مناد أن تصح فلا تسقموا أبدا، يعني في الجنة. أما الحياة العبد فيها معرض للابتلاء والاختبار في هذه الحياة، تعرض لذلك أنبياء الله ورسله. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم مسه الجوع وسحر ووضع له السم وأخرج من مكة إلى المدينة، وهو حبيب الله وخليل الله. فغيره صلى الله عليه وسلم معرض للبلاء والاختبار، كذلك الأنبياء. كل نبي من أنبياء الله عز وجل ابتلاه الله واختبره الله. ينادي الله عز وجل: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لجوء وتضرع إلى الله. نبينا صلى الله عليه وسلم حينما أصابه السحر، تقول عائشة: دعا ودعا صلى الله عليه وسلم حتى فرج الله عنه. فالعلاج الناجع والبلسم الشافي في هذه الحياة هو كتاب الله جل وعلا، القرآن. ومن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله، ومن لم يكفه القرآن فلا كفاه الله. من تأمل في قول الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالقرآن شفاء، هو من أفضل الذكر. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فالاستشفاء بالقرآن مطلوب، لأنه كلام الله جل وعلا، فيه الرحمة والهداية والنور والتوفيق. فإذا كانت الرقية الشرعية بالقرآن، واعتقد من يقرأ عليه الشفاء، وكذلك الراقي اعتقد أن القرآن شفاء، شفى الله من يقرأ عليه بهذه الرقية الشرعية التي من شروطها أن تكون من كتاب الله ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الرقية يشترط فيها أن تكون من القرآن ومن السنة النبوية، من الأوراد والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام رقاه جبريل عليه السلام، وهو رقى الصحابة أو بعض الصحابة رضي الله عنهم، حتى قال صلى الله عليه وسلم: استرقوا لها بأن نسترقوا لها فإن بها النظرة. ولما سئل صلى الله عليه وسلم قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. ولما سئل عن الرقى صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس بالرقى إن لم يكن بها شرك، يعني يكون فيها تعلق بغير الله أو دعاء للجن والشياطين، لا بأس بها ما لم يكن بها شركا. فإذا الرقية الشرعية أن تكون بكتاب الله من القرآن، والقرآن شفاء، وإن استشفى بآيات أو بسور معينة من القرآن شفاه الله، كقصة اللذيذ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قرأ عليها الصحابي بالفاتحة وكان لذيغ وكان كافر، ولما قرأ عليها الصحابي بالفاتحة ونفث عليه شفاه الله. فلما أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بما جعل لهم من جعل قال: وما يدريك أنها رقية، يعني الفاتحة، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، أم الكتاب الفاتحة، فهي شفاء. كذلك آية الكرسي شفاء، لأنها أعظم آية في كتاب الله. قال صلى الله عليه وسلم لأبي وهو من قراء الصحابة: أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ تردد ثم قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدره مهنئا قال: ليهنك العلم أبا المنذر. إذا قرأت آية الكرسي في فضلها، من قرأها دبر كل صلاة مكتوبة ما بينه وبين الجنة إلا أن يموت. والسنة أن تقرأ في اليوم 8 مرات بعد كل صلاة، وباء في الصباح وفي المساء وعند نوم الليل، كما في قصة حفظ أبي هريرة رضي الله عنه لزكاة الفطر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وحينما مر عليه الشيطان وحثى من الزكاة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم 3 ليال، ثم قال له: أعلمك علم، وكانوا يحرصون على العلم، فقال: إذا أويت إلى فراشك فقرأت آية الكرسي لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال: صدقك وهو كذوب، أكنت تدري تحادث منذ 3؟ إنه شيطان. فصدق في هذه أو في هذا الأمر، أن من قرأ آية الكرسي لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وهذا فضل عظيم من الله عز وجل لهذه الآية التي هي أعظم آية في القرآن. كذلك المعوذات: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. قال صلى الله عليه وسلم: ما سأل سائل بمثلها ولا استعاذ مستعيذ بمثلها. والمعوذتين حلت سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وهما عظيمتان. والسنة في هذه 3 السور أن تقرأ في اليوم والليلة 42 مرة بعد كل صلاة مرة، وفي أذكار الصباح كل سورة 3، وفي أذكار المساء كل سورة 3، وعند نوم الليل مع النفث ومسح الجسد 3 مرات كل سورة، فيصبح العدد 42 مرة في اليوم والليلة. هذه السنة في هذه 3 السور مع آية الكرسي 8 مرات، يحرص العبد على ذلك. فالرقية تكون من القرآن ومن السنة. كذلك سورة البقرة، يقول صلى الله عليه وسلم: أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة، يعني السحرة، وجاء عنه أن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان 3 ليال، فهي عظيمة، والقرآن عظيم شفاء. والمتأمل يجد أن الله جل وعلا سمى القرآن شفاء ولم يسمه دواء. لما؟ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء. قالوا لأن من استشفى به شفاه الله، والقرآن شفاء ليس له آثار جانبية كالدواء. الدواء أي دواء له أثر جانبي سلبي وإيجابي، أما القرآن شفاء. كذلك زمزم سماه النبي صلى الله عليه وسلم شفاء، قال طعام طعم وشفاء سقم، وقال زمزم لما شرب له يقول صلى الله عليه وسلم. كذلك العسل شفاء، يخرج من بطونها شراب فيه شفاء للناس. فهذه 3 شفاء ولم يسموها تسمى دواء. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في زيت الزيتون، قال كلوا الزيت وادهنوا به، كلوا الزيت وادهنوا به. وقال ابن القيم رحمه الله هو زيت الزيتون وأجوده ما كان في الأرض المقدسة، يقول ذلك رحمه الله. فهي شفاء، فالقرآن شفاء إذا استشفى العبد بالقرآن. فإذا رقى المسلم على نفسه أو على أهل بيته، وهو أفضل، أفضل أن يرقي نفسه أو يرقي أهل بيته، وإن رقى بعض إخوان عباد الله المسلمين، إذا عانى رأى من يعاني من مرض أو من سقم فرقاه بكتاب الله وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا جائز. وهذا الشرط الأول، أن تكون هذه الرقية من القرآن ومن السنة. كذلك أن يعتقد الراقي والمرقي أنها سبب، والشافي والكافي هو الله، الأمور بيد الله، وهو الذي يقول للشيء كن فيكون. وعند ذلك يتحقق الإخلاص، يخلص العبد في هذه القراءة ويعلم أنه سبب، حتى لا يدخل الشيطان على هذا الراقي فيغتر ويفتن. وتحصل هذه عند من يكون به تلبس من الشياطين أو من الجن. أنت قوي الإيمان، أنت صاحب طاعة، عندك أعمال صالحة، فإذا عرف ضعفه وعجزه وأن الله جعله سبب في الشفاء، يخلص في هذه الرقية محتسبا للثواب من الله عز وجل ونفع لأخيه المسلم، مخلص لله عز وجل ونفع لهذا العبد المبتلى من القرآن ومن السنة. أيضا تكون باللسان العربي الواضح البين، لا يأتي بتمتمات أو بطلاسم أو بأشياء لا تعرف. أنت ترقيني أو تقرأ علي بالقرآن، سمعني القرآن، أسمع هذا القرآن. أما يأتي الراقي ويتمتم بكلام غير مفهوم أو غير معروف، هذا لا يجوز. تكون باللغة العربية واللسان العربي، ومعنى ذلك أنك تسمع هذه الرقية، أن تقرأ علي من القرآن، أسمعني القرآن. فهذا شرط أيضا، وهي سبب، والشافي والكافي هو الله. لا يتعلق الناس بهذا الراقي وهذا كل من أتى شفي، لا، هو سبب، الشافي والكافي هو الله. كم من مريض تعرض أو أتى لراقي فلم يشفى، وكم من مريض شفاه الله عز وجل. فهي أسباب، وللبلاء وللمرض وقت معين، والشفاء بيد الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أيضا من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، إذا استطاع أن ينفع بهذه الرقية مع هذه الشروط، أيضا الرقية الجماعية لم تثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الراقي مجموعة من الناس ثم يقرأ عليهم. لما؟ لأن ربما هذا يكون فيه سحر، وربما هذا يكون فيه عيب، وهذا في التلبس من شياطين، هذا تلبس من جن، فتختلط الأمور ويتأثر من أتى لهذه الرقية وهو سليم. لأن من أسباب دخول الشياطين لجسد الإنسان بقدر الله وبقضائه الخوف أو الفزع الشديد، فربما فزع هذا أثناء هذا ما يحصل من صراخ أو من تأثر في المجلس، فربما يكون سبب في تلبس الشيطان له في هذا المجلس، فضلا عما يحصل من وساوس وخطرات بعد ذلك. فإذا سمع من يتكلم أن به عين أو تكلم الجن على لسانه، ربما يتخيل بعد ذلك أنه مصاب بذلك، ويحصل عند الرقاة الشيء الكثير من ذلك، يتوهم ويأتيها الشيطان بالوسوسة فيظن أنه مريض، مثل هذا الذي تأثر عند الراقي. ولكن إذا كان بعدد قليل، شيخ ابن باز شيخنا رحمه الله لما سئل عن الرقية قال لا بأس أن تكون على 2 أو 3، لا بأس. أما أن يجمع الناس ويكون بالعدد الكثير، لا. كذلك ينتبه الراقي من فتن النساء، المرأة فتنة لا يخلو بها ولا يمس شيء من جسدها. التأثير ليس بهذا الراقي، وإنما التأثر بكلام الله، فيقرأ لا يمس شيء من البدن ولا يخلو بالمرأة، لابد أن يكون معها محرم، ربما تتكشف، ربما تصرع، من يغطيها، من يستر عليها؟ المحرم الذي يكون معها. في قصة الذي الصحابة رضي الله عنهم استضافوا أهل الحي فلم يضيفوهم، فلما أصيب سيد الحي ولدغ الكافر قالوا ما وجدوا له العلاج، قالوا لعلنا نجد عند هؤلاء، عند الصحابة. فقال لهم الصحابي لم تضيفونا فاجعلوا لنا جعل، فجعلوا لهم قطيع من الغنم، فلما رقاه بالفاتحة وشفاه الله أخذوا هذا القطيع ولم يتصرفوا به حتى أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له الأمر، فقال وما يدريك أنها رقية، وقال اقسموا لي بسهم صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أنه يجوز للراقي أن يأخذ شيء، ولكن لا يشترط مبالغ معينة ومبالغة في الأشياء. ربما البعض يفتن فيقول أنا لا أخذ على هذه الرقية الشيء، ولكن تجد أنه يفتح محل العطارة ويقول هذا تأخذ هذا بكذا وهذا بكذا، فيخرج من المريض من عند هذا الراقي وقد دفع مبلغ كثير، وهو يقول الراقي أنا لا أخذ شيء على الرقية، لكن تشتري هذا العسل وتشتري هذا الماء وتشتري هذه الخلطة، فيكلف بسعر باهظ. حتى وجد للأسف من بعض الرقاة أن المريض إذا أتى بشيء معه كماء أو كعسل يقول لا أنا ما أثق بهذا، أثق بالذي يكون موجود عندي. وهذا من أمور الدنيا للأسف، هذا العسل الذي أتيت به ما أثق به، لا تأخذ العسل من عندي، ويبالغ في الأسعار. وربما يفتن بهذا الأمر، لأنه إذا فتح عليه باب الدنيا يصبح وهالهم جمع المال. نسأل الله جل وعلا أن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. فكثير ممن دخلوا في هذا المجال ومجال الرقية فتنوا وأصبحوا يطالبون بمبالغ طائلة، وربما يأتيها المريض فيقول له أنت تحتاج لعدة جلسات والجلسة بكذا، وربما وضع بعضهم عيادات ووضع حول العيادة أماكن للسكن حتى يسكن المريض عنده ويستأجر ويجلس فترة طويلة 3-4 أيام، وكل هذا للأسف من باب التكسب، من باب جمع المال، من باب الدنيا. وكذلك أحيانا يجزم الراقي، يقول أنت فيك عين أو فيك سحر أو فيك كذا. ومن يعني درسوا الطب وتعلموا ووصلوا إلى درجات عالية كالاستشاريين وغيرهم، الغالب أنه لا يحكمون على المريض من أول نظرة حتى تعمل له الفحوصات والكشوفات ويتبين عند ذلك. أما هذا يجزم، حتى قال بعضهم لامرأة معها طفل مصاب، هذا الطفل مصاب بالعين وهو في بطنك. سبحان الله. فإذا مثل هذا الأمر يصعب جدا المبالغات في هذا والجزم وإيهام الناس. هذا الذي قال له أنت فيك سحر، ربما بعد ذلك لا ينام الليل ويتعب ويأتيه الشيطان ويفسد عليه معيشته ويفسد عليه حياته، حتى إن كان عن طريق الخبرة وسنوات الرقية وقال بعد ذلك ربما يمكن يكون كذا ويكون كذا ممكن. ولا ينبغي للراقي أن يتكلم في مجلس وأن يقول لمن في المجلس أو في درس ترى علامات العين كذا، تشتكي من كذا وتشتكي من كذا، وعلامات السحر كذا وكذا. لما؟ لأنه بذلك يفتح باب الوسوسة والوهم للموجودين، فكل من اشتكى رأسه قال هذه عين، كل من اشتكى بطنه قال هذا سحر. لا، إذا سئل إنسان وبسؤال خاص يسأله. أما أن تذكر هذه الآثار في مجلس عام وأمام الناس، هذا يوهم الناس وربما يسبب له الوساوس والأفكار والخطرات، والشيطان عدو للإنسان. أيضا الراقي ينبغي له أن يخلص الرقية لله عز وجل، وأن يحتسب الثواب من الله، وأن يطلب العلم، وأن يتعلم، وأن يقرأ في كتاب التوحيد، وأن يربط ويوجه هذا المريض للتعلق بالله، يبين له أن الشافي هو الله والكافي هو الله وأنه سبب، ويوصيه بالمحافظة على تلاوة القرآن، ويوصيه بالمحافظة على الأذكار، ويدخل في ذلك أن يكون هذا الراقي داعية من دعاة الإسلام، يدعو آمر بالمعروف ناهي عن المنكر. المرأة التي أتت وهي عليها بعض الملاحظات يقول لها الحجاب والستر، وكذلك من رأى عليه بعض الملاحظات التقصير في طاعة الله، وأنت عندك ربما بعض الأشياء بعض المعصية، يسأله أنت محافظ على الصلاة أو لا، محافظ على الأوراد والأذكار النبوية أو لا، فيجعل من هذا الباب دعوة ويكون داعية. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يبارك الله عز وجل له في هذا، ويجتنب المبالغات، ويجتنب بعض الأمور التي تسبب الفتنة للناس، ويطلب العلم، يكون طالب علم، يلتزم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يحذر من أمور الدنيا ومن المبالغات ومن كلمة جربنا والتجارب، التجارب تقول كذا والتجارب تقول كذا. لا، ينتبه لذلك، ينتبه لذلك، ويحرص أن يكون أو تكون هذه الرقية على هدي الكتاب والسنة محتسبا للثواب. إن جاءه بعد ذلك شيء من عرض الدنيا له أن يأخذ ذلك، كهذا الصحابي الذي أخذ الجعل القطيع من الغنم، لكن التحديد والمطالبة بمبالغ طائلة. وتحزن وتأسف لبعض الرقاة إذا جاءه المريض يقول أنت تريد رقية خاصة أو عامة؟ طيب هذه، قال هذه بكذا وهذه بكذا، فربما يمسك على رأس هذا المريض ويجعله بجواره ويقول هذه رقية خاصة، وهذا الباقي هؤلاء رقية عامة، هذه بكذا وهذه بكذا، ويصبح كأنه فاتح محل للتجارة وللتكسب. لا، إن أعطي شيء بطيب نفس وأخذ هذا الشيء له ذلك، لكن لا يبالغ ولا يحمل الناس. هذا المريض أو من عنده مريض يتعلق بقشة ويبحث عن العلاج، فأنت محتسب للثواب من الله عز وجل. وما أجمل الدعاء حينما تكون سبب في تفريج كربة هذا المسلم، فيأخذ في ليله ونهاره ويخصك في الدعاء في ساعات الإجابة: جزاه الله خير، فرج عني فرج الله عنه، نفس عني نفس الله عنه، ويدعو له خير من الدنيا وما فيها. وربما أيضا يمر علينا شيء من الشروط والضوابط التي قد مر نسيناها أو ما ذكرناها من خلال الأسئلة، من خلال الأسئلة والإجابة عليها التي تتعلق بالرقية، تتعلق بالرقية الشرعية. فممكن لعل بعض الأشياء تمر علينا من الأشياء التي نسيناها من ضوابط الرقية الشرعية، فمن كان عنده سؤال في هذا المجال له ذلك. نعم نعم،
جزاك الله خير شيخنا. شيخ، الرقية على المنزل أو الدابة للخوف من العين أو الخوف على المنزل نفسه؟
نعم، الرقية يعني الإنسان لا يتوهم ولا يفتح له باب للشيطان. لا، العين، العين حق كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يجعل كل شيء هذا عين، هذا بسبب العين، ولا أيضا يغفل جانب العين. العين حق، فمثلا إذا كانت هذه السيارة بعد يعني وهي سيارة جديدة وأصبح يأتيها الأعطال كل يوم، عطل يوم في هذه الجهة ويوم في هذه الجهة ويوم في هذه، فتعرف أنها ممكن تكون بها عين، فممكن يقرأ بشيء من القرآن ويوضع في ماء وتغسل به هذه السيارة، ترش به هذه السيارة مع ماء الغسيل، فبإذن الله عز وجل يذهب ما بها. وطبعا بالنسبة للعين من أنفع ما يكون أثر العائن، يعني شخص تعرف هذا الشخص فقال: ما أجمل سيارتك هذه، سيارتك هذه ليس ما عندنا مثلها. فممكن يأخذ أثره شيء مما مسه ريقه كالعجم والفصم أو باقي الشاهي أو باقي القهوة، ويضعف في ماء ويرشه عليها فتذهب بأمر الله عز وجل. نعم وفيك. نعم، أحسنت أحسنت. مسألة الاستعانة يا إخوان بالجن، والبعض يقول أنا أستعين بالجن المسلمين، أول رد يرد عليه نقول: من يزكي لك هذا الجني؟ أنا أعرف فلان يصلي معي وأعرف مدخله ومخرجه وهل هو صاحب طاعة أو صاحب معصية، لكن هذا الجني الذي تستعين به أنت من يزكيه لك؟ حتى أن بعض الرقاة كان يتخاطب مع الجن والشياطين مع المرضى فيقول لهم تكذبون، قالوا إن لم نكذب نحن فمن يكذب؟ قالوا له بصريح العبارة إن لم نكذب نحن فمن يكذب؟ فيكذبون يكذبون. فتطلب من هذا الذي يقول أنا أستعين بالجن الصالحين، يقول أستعين بالجن المسلمين الصالحين، نقول أعطنا من زكاه لك، من زكى هذا الجني؟ وهل هو، لأنهم يدعون ممكن هذا الذي يتخاطب معه أو يخاطبه يقول له أنه مسلم وأنه صاحب عبادة وأنه صاحب طاعة، ولكن هو في الحقيقة لا. والشيطان يمكر ويكيد، يأتي لهذا الراقي فترة زمنية ثم بعد ذلك لا يمكنه من أمره حتى يصرف له شيء من العبادة فيقع في الشرك. نعم. والله بعض يعني أنا أعرف بعض طلبة العلم الذي يعني كانوا على هذا الأمر سمعوا الفتوى من مشائخنا ورجعوا عن هذا الأمر. نعم. ويعني قول شيخ الإسلام عليه رحمة الله، هل أول شيء القول هذا ثابت عنه؟ هل هو مستمر عليه أو هو رجع عنه عليه رحمة الله؟ فينبغي أن تبحث المسألة. لكن في واقع الناس زك هذا الجن ومن يزكيه لك حتى تستخدمه في العلاج، ويفتن الإنسان. كم من إنسان استمر على هذا الأمر فبعد ذلك وقع في الشرك والعياذ بالله. نعم نعم. الأصل العلاج الدواء بالقرآن، أصل العلاج ومن كان يستشفون به القرآن، ثم بعد ذلك يأتي العلاج بالأدوية والعقاقير. ويعني لو كان هذا الذي يعاني من المرض أول ما يتوجه إلى القرآن فيقرأ، يعني هذا اللدغ الذي لدغ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيه علاج الآن لهذه اللدغة من السامة، لكن الصحابي يقينا منه أنها أن القرآن شفاء قرأ عليه بالفاتحة فشفاه الله. فالأمراض، ويمر على الرقاة الشيء الكثير من الأمراض المعاصرة كالأورام وأمراض السرطان والسكري وغيره تشفى بالقرآن، تشفى بالقرآن، ولكن يعتقد الشفاء من الطرفين من الراقي والمرقي. ولو جرب من اشتكى، يعني لو أنت في البيت اشتكت الزوجة أو اشتكى أحد الأبناء مرض معين كالصداع مثلا، وأخذته وأصبحت تقرأ عليه بالفاتحة وأنت تعتقد أنها شفاء وهو يعتقد أنها شفاء، يشفى بأمر الله عز وجل. القرآن لا يجرب، زمزم لا يجرب، لا يقال نجرب لعل في كذا أو عجزنا من الطب ثم نتوجه إلى القرآن. ليت الناس في البداية يتوجهون إلى القرآن. نعم نعم.
السعد يقول كيف نفرق بين الصرع الطبي والصرع الذي يكون بسبب المس؟
أحيانا الكشوفات، يعني كشوفات على هذا المريض يذكر أن في شيء معين في رأس الشيء معين أو عنده شيء كذا، فهذا علاج كذا، ولكن في الغالب أكثر الصرع يكون من مس الشياطين، يكون من مس الشياطين. فهذا الذي الآن يعني البدء مثلا ببعض العلاجات النفسية أو المهدئة أو كذا، يعني يشرك معها ويجعل معها القرآن قبل ذلك، قبل ذلك حتى ما يستمر المريض عليها. نعم. والطب لا ينكر الطب، وأن نقول من هذا اللقاء أنه خلاص تغلق المستشفيات وتغلق المشافي، لا، يحتاج. وبعض الأمراض ظاهرة ولها علاج معين، ولكن نحن نقول أن القرآن شفاء وليس دواء، وليس دواء. ولا يستطيع أحد يأتي بأي دواء في الدنيا إلا وله أثر جانبي.
توقيفية أو اجتهادية، وما الدليل على إن كانت توقيفية؟
نعم. الرقية ذكرنا أنها جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية اللقاء، وأنه سئل صلى الله عليه وسلم وأنه رقاه جبريل ورق الصحابة، فهذا يثبت في ذلك. وحينما قال صلى الله عليه وسلم في أول اللقاء تكلمنا في ذلك أنه قال استرقوا بها فإن بها النظرة، وقال ما لا بأس بالرقى ما لم يكن بها شرك، ولا رقية إلا من عين أو حمى، قاله صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول ما حكم وضع الراقي يده على المرأة، ويقول أن هذا كحاجة الطبيب عندما يضع يده على المرأة، يقول حاجة ضرورية كحاجة الطبيب عندما يضع يده على المرأة.
الطبيب حينما يضع يده مثلا على المرأة بكشف معين على مكان الألم ليس كالراقي. الراقي يقرأ كلام الله عز وجل وينفث، أو ينفث على ماء، أو في بعضها يبزق، فلا حاجة أن يضع. ما الفائدة؟ يعطينا هذا الراقي الذي يمسك رأس المرأة أو يمسك يد المرأة، ما الفائدة في المسك وقبضه لليد؟ الطبيب ربما تحليل، ربما موضع إبرة، ربما موضع شيء جراحي، لكن فرق. وحتى الطبيب يعني إذا كان مرض المرأة في اليد لا يجوز لها يقول اكشفي عن وجهك مكان معين، لكن نقول الراقي ما فائدة أن تمسك رأس المرأة أو تمسك يد المرأة؟ ما الفائدة؟ أن تقرأ بكلام الله وتعتقد الشفاء بأمر الله عز وجل. أحيانا مع الرقية تسرع ويكون المحرم معها، ولا يستطيع المحرم أن يمسك بهذه المرأة مع الصرع، لأن إذا كان فيها تلبس يعطونها قوة الشياطين في الحركة، فربما أحيانا من باب الضرورة يمسك المرأة لضرورة. أما كل ما جاءت مرأة يضع رأسه على المرأة ويمسكها أو يمسك يدها، هذا لم يرد ولا في فائدة تذكر، يعني بخلاف الطبيب الذي يكون بشيء معين. نعم. نعم
شيخ.
لا، هو ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تصبح بسبع تمرات من عجوى المدينة لا يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. قال تصبح بسبع تمرات من عجوى المدينة. نعم. في السحور يعني تقول تصبح. نعم. نعم. والله يعني بالنسبة للرقية ونفع الرقية واضح وبين، لكن هذا الباب فيه الصعوبة، لأن بعض الرقاة يفتن في هذا الأمر، ويعني نوقش بعض المسؤولين في هذا الأمر فيقول نحن نريد الخير للناس، نريد الخير للناس، مع أنها توجد شروط للرقية يعني في بعض البلاد، في بعض الأماكن، أن يكون حاصل على الشهادة الجامعية، يكون من طلبة العلم، لا يجمع الناس، لا يبالغ، موجود في بعض الأماكن موجود هذه الشروط، لكن البعض يعني يستثني أو لا يشدد في هذا الأمر، يقول من باب النفع للناس، من باب النفع للناس. نعم.
حسنا عليكم. ظهر الآن في بعض البرامج يقولون بالرقية تدفع مبلغ معين، يأخذون من الناس مبلغ معين ويرقون يعني بالفيديو في المقطع.
نعم. الرقية الآن أحيانا تنتشر، يقول لك أنا أرقيك عن طريق وسائل التواصل أو عن طريق الهاتف، ما ورد هذا وهذا غير ثابت. الرقية أن تقرأ على المريض مباشرة ويكون عندك المريض تقرأ عليه، أو تقرأ له في ماء أو مثلا في زيت ويأخذ هذا الماء يشربه ويغتسل به، أما أن يكون أو تكون مبالغات. وهذا مثل القراءة الجماعية، أحيانا يجعل الراقي له موقع وتكون فيه قراءة جماعية، فهذا يتابع هذا الموقع فينظر إلى الحالات التي وقعت فيتأثر وهو في بيته، ويقول هذا أنا فيه كذا مثل ما كان حصل في هذا كذا. نعم. فالقراءة تكون مباشرة أو يقرأ له على ماء وزيت ويستخدم هذا الماء والزيت. أما طريق الوسائل هذه والاتصال أو كذا غير وارد هذا الأمر. نعم. لعل الله عز وجل يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وهذا شيء من التوجيهات في ضوابط الرقية الشرعية. وأهم شيء للراقي أن يحتسب الثواب من الله عز وجل، وأن ينهج نهج الكتاب والسنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وأن يربط يعني هذا المريض الذي تهيأ وأتاك، وجه مره بالمعروف، انهه عن المنكر، هذه فرصة لأن تكون داعية إلى الله عز وجل من خلال هذا الباب. واحتسب نفع الناس وتفريج الكروبات، ومن سلك هذا الطريق محتسبا للثواب من الله عز وجل يبشر بالخير وبالسعادة. أسأل الله عز وجل أن يشفي مرضى المسلمين. اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم تجاوز عنا واغفر لنا، اللهم اجعلنا متبعين لا مبتدعين، و اكتب الثواب والأجر لمن تسبب في هذا اللقاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.